فيسر تسجيلات التقوى بالرياضة أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
43
من أشرطة الكتاب، وهو
20
من كتاب الصلاة.
لكن إذا وجد من يلقنه فاجب عليه.
لا، ما ورد هذا الحديث
لا يرد، يعني ما كل أحد من يلقنه، ما كل أحد من يلقنه، يعني هو إذا وجد من يلقنه فاجب عليه. أما إذا ما وجد لما نقول أشحد الناس كلها فلان يلقنه.
ما
يمكن يمكن أي يمكن نعم لا ما صحيح، هذا هذا قدرته، فإذا كان يمكن أن يتعلمها واجب عليه. نعم على كل حال واجب، ما في شك واجب، لكن غير ما واجب عليه يلقن. عندنا تسميع أظن. صلى الله وسلم على نبينا
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل ترك تشديدة من الفاتحة؟ ألا قراءة الفاتحة كلها ولا يعني لو ترك التشديدة في اللام من قوله ولا الضالين، فقال ولا الضالين. طيب، وإن تركها من رب في قول الحمد لله رب العالمين من أولها، إذا نعيد الخطأ وما بعده. طيب، لماذا أوجبنا إعادة ما بعده؟ لا نعم نعم لا نعم اشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب، لأنه لو كان خطأ مثلا في رب وجاء برب وترك الباقي ما يصح. طيب، المؤلف يقول لازم غير مأموم إعادته، فلماذا استثنى سامي؟ لماذا استثنى المأموم؟ نعم، لأن قراءة الفاتحة على المأموم على المذهب غير واجبة، وسيأتينا إن شاء الله ذكر الأركان وخلاف هذه المسألة. طيب، قال المؤلف يجهر كل بآمين، ما معنى آمين رحمة إبراهيم؟ معناها اللهم استجب. طيب، ما تقول فيما لو قال أمين؟ نعم، لماذا؟ إيش؟
وليس دعاء.
وش؟
قدس العلم،
علم
يعني رجل أمين، شخص
صفة، لأن أمين صفة ولا شيء معنى اللهم صل. طيب، لو شدد الميم هداية الله قال آمين ما يصح، لماذا؟ بمعنى لا آمين، قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام،
بمعنى التأمين
اجتمع وأمن
من التأمين.
لا نعم يحيى، لأن بمعنى قاصدين آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. طيب، حكم قول آمين حكمه سنة، وأظن سبق الكلام عليه ولا لا؟ هل يقول آمين سرا أو جهرا؟ عليا سرا في السرية وجهرا في جهرية. طيب ما معنى قول المؤلف اجهر كل بندر؟ أي الإمام والمأمون. طيب لماذا لا تقول والمنفرد؟ المنفرد إن جهر، إن جهر. طيب الجهر سبق لنا أنه يقول في أولتين غير الظهرين. صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر، وإن كانت منفردا فإنه يخير بين الإصرار والجهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر، وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر. فإذا كانت القراءة جهرا أنشط له فليقرأ جهرا، وإن كانت القراءة سرا أخشع له فليقرأ سرا. وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة العشاء لا يجهر. ثم قال مالك رحمه الله ويجهر كل بيانين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة. قول ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصل أي أنها تفيد الترتيب والتراخي أو لمجرد الترتيب؟ هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على ظاهره على معناها الأصل أي أنها للترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوته. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد: أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يتردد إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة. وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يسي، فلا بد أن يقرأ بعدها سورة. وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادني المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة. هذه هي السنة أن يقرأ السورة، ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليه. المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السورة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السور، ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى يقول آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وهذه القاعدة دلت عليها السنة أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل، لأنها عبادة من جنس والأصل اتفاقها بالأحكام. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة. وقوله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، وسميت بذلك لأنها مصورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر، ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة. نعم، قال سورة تكون. طيب، قول السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة؟ مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعادة، وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السور. يقول المؤلف تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. تكون أي السورة في الصبح، أي في صلاة الصبح، من طوال مفصل بكسر الطاء، ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل، وأما طوال الكسر فهي جمع طول، أي سورة من السور الطوال من المفصل. المفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط، فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال، ومن عم إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة، فلهذا سمي مفصلا من قاف إلى عم إلى آخره، قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء، أولى يساوي البقرة وآل عمران وربع من النساء وشيئا قليلا. طيب، تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسموعا. فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها وهو كذلك. ولهذا بقي الصلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما العصر بينما الظهر والعصر والعشاء كل هذه. نعم. قال المؤلف وفي المغرب من قصاره يعني من الضحى إلى آخره هذا هو الأصل. وفي الباقي من أوساطه من عنا إلى الضحى. دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الغالب الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطواف. فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها قرأها مرتين في الركعتين، ومرة في المغرب قرأ بسورة الأعراف وقرأ بسورة الطور وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر. وقال المؤلف في المغرب وفي الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء يسبح والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها ونحوها، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك، والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت الركعتين جميعا أي كررها. لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. وجواب الجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد، احتمال النسيان وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز. يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر، ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه. وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب، وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر السورة ولا بأس. قال وفي الباقي من أوساطه. بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف، يعني وإن كان لم نبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. أما تنكيس الكلمات على الحروف فهذا لا شك في صحيح، بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في صحيح، وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي كما أن الغالب أن المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج عن كلام الله، إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. تنكيس الآيات أيضا على المحرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به، مما يدل على أن الأمر توقيف، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما أصدق قراءة؟ لا، الأولى أصدق، الأولى سابقة عليها في القراءة. وأيهما أصدق نزولا؟ الثاني. ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، لكنه توقيف، أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به. وعلى هذا فيحكم تنكيس إيش؟ الآيات. هذه ثلاث أشياء: تنكيس الصور يكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاث أقوال. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواب. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوه على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعه أو عما يكون كالإجماع منه، لأنهم سلفنا وقدوتنا. وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباع، فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يقدمون ويأخرون فيه، والعام عام جاهل لا يعرف. ولكن القول بكراهة قول وسط بين قولين، فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيف، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب. نعم. نعم. يعني هذا خلاف السنة لا شك. يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره. فنقول له: أهل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه؟ فأين هو من ذلك؟ أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول: العلماء لم يقولوا بهذا، العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الأمة. خالد
وذكر بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حتى إذا جاء إلى الوقية فقال في الوقت من الوقت.
نعم. قوله
كان هذا من الأصل من الاستمرار، وقد ذكرنا فكرة مؤلف أن الإطلاق الأوصابية من الأوصابية.
نعم، هذا الغالب. لا ليس هذا طول يدين، هذا طول يدين، لأن ورد حديث تدل على خلاف ذلك. لا من الاجتهاد، والله من الاجتهاد من العلماء، ما سمعت بهذا السنة.
لكن يحاول
انه يمر على
القران
او على اغلبه لكي يسمع الناس اكثر القران. نعم. جهاد وتبري و ما ارى هذا، انا ما ارى هذا شيء لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم، لو فرض ان هناك مناسبه وقرا بهذا لم أرى في هذا بأسا، على أنه فيه ثقة عندي. يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان، ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيام مثلا أو صلاة العشاء، لا لكان في هذا شيء من التساهل، على أني لا أحب هذا، لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد أو لم ينقل أنه كان يقرأ بذلك. وفي الذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله أبدا، الاتباع أولى من الابتداء مهما حسن عند العاتف.
اللزوم
غالبا
أن نسمع غالبا أما يلزمون سواء في صوت الحشر أو في صوت الكبرى، هذه
الآيات
يعني يكاد يكون لا
يتعلم، لا يلزمهم، ما هو يلزم شيء معين إلا ما جاء في السنة. ما جاء في السنة لا بأس تكرره، لكن ما جاء في السنة لا نقول تكرره. لكن بعض الناس يصير قد ألف هذه الآيات فيكررها لأنه يألفها. أحيانا يكون إنسان في الساعة ما عنده مثلا تأمل ويقرأ ما كان أتاه. نعم، ما يخالف إذا صلى الحسن يقول بارك الله فيك وأهلا بك وسهلا. كم تبي تقرأ في الصلاة؟ كم يدوخ؟ أسألك الآن كم يدوخ؟ تزم؟ أقل نصف تزم؟ لا ما أدرى نصف، ما ينفع. نعم، الثلاث اثنتان منها السرية والمغرب غالبا ما هم بطولوا فيها. خلي أقرأ بكل الصلوات، ها؟ ربع جزء بكل الصلوات الجهرية، ربع الجزء يقرأ في ثلاث دقائق خارج الصلاة.
نحن لا يقرأ الصلاة
أبدا ولا أضبط ولا أبدا. أنا أرى أن الإنسان لا يتقيد بشيء، يعني يقرأ ما في الساعة من تصل إلى الساعة. بعد سورة الفاتحة كيف هي بيشرد بالجهلية كرر الفاتحة مرتين؟ طيب إذا قلت هل يجوز تكرار الفاتحة؟ يقول لا يكررها، لا لا يكررها. الله أكبر.
قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يرفع مكبرا رافعا ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إماما إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ومأموم برفعه ربنا ولك الحمد فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مناقشة ما سبق: ثم يقرأ بعدها سورة. ماذا تفيده كلمة ثم؟ أين؟ نعم. ولا تحكم غير هذا. أين؟ لا مهند. أين؟ لا 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 قص ما لا تفيد ثم تفيد ترتيب التراخي، هذا هو الأصل. وهل يحتمل معنى آخر؟ ها؟ أنها للترتيب دون التراخي. طيب أحسن خالد، على احتمال الأول أنها للتراخي، فهل الزمن كثير بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة؟ نعم. طيب. اي نعم، وهذا هو الصحيح كما قلنا، انها سكتة لطيفة ليست طويلة، وحديث سمرة في ذلك صححه بعضهم وحسنه بعضهم، وهو الاصح انه حسن واعتج به. وقد ذكر ابن حجر في الفتح انه ثابت، قال باسناد ثابت. طيب، قول ثم يقرا سوره، هذه السوره هي سامي، هل قراءتها واجبه او سنه؟ والدليل، ما الدليل؟ اي نعم، على انها ليست واجبه. ما الدليل؟ ما هو الاصل؟ فاصل هذا تعليل. نعم، ان ما شرع من القران تصح الصلاه منه، وهو كذلك. طيب، فهذه السوره هل تكون طويله او قصيره؟ اي نعم، ما هو الإطار العام؟ الإطار العام من طوال المفصل، من طوال المفصل. لا،
يعني
الظهر والعصر، الظهر والعصر. لا، أنت أين؟
الفجر ثم دون مفصل، الظهر والعصر والعشاء من أوسط مفصل، والمغرب منتصر مفصل، أحيانا يكون
الجوال. تمام. الآن يعني ما كلام عن العموم، العموم الغالب في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصار، وفي الباقي من أوساطه. طيب، المفصل
المفصل من نقاط.
نعم، طواله
طوال النقاط إلى حمى.
نعم،
وأوسطه من حمى إلى الضحى.
نعم،
وقصار من الضحى إلى
أحسن. طيب، على أن القصار كما تشاهدون فيه شيء طويل، فيه شيء طويل، مثل اقرأ لم يقرأ. نعم، لكن هم العلماء يذكرونه على الغالب. طيب، هل يجوز أن يقرأ الإنسان في المغرب من الطوال شيبة؟
نعم، يجوز أحيانا.
إيه الدليل؟
الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، اذكر لنا واحدا من فعله.
صلاة المغرب قرأ سورة الطور.
نعم قراءة في المغرب بسورة الطور. أحسن. يلا عبد الرحمن داود. في الفجر من طلوع المنفصل وهل يجوز أن يقرأ بقصاره؟ يجوز، لكن جواز قراءة قصار في الفجر هل تساوي قراءة الطوال في المغرب؟
قليل.
يعني قراءة الطوال في المغرب أكثر من قراءة القصار في الفجر. أحسنت. طيب ما حكم قراءة الإنسان من أواسط السور الأخر؟ أي نعم المغرب غير المغرب. جائز. الدليل ما هو؟ نقول أوسط القراءة، أوسط الصور، يقرأ من أوسط الصور. نعم قولوا آمنا. طيب لو قال لك قال هذا في النفل
يكون أصل من القاعدة أنها
ثبتت النفل ثبتت بالفرض إلا بالنفل. تمام. طيب وهل في هل في القرآن ما يدل على هذا علي على جواز قراءة أواسط السور؟ نعم في دليل وهو قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن نصحة العثمان. لا تصح الصلاة، الصلاة عامة تشمل الفريضة والنافلة. وقول لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد، نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن نصحة العثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. و من مراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح؟ قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة. وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرأت بها الذمة قلنا إنها صحيحة. وقوله بقراءة خارجة عن نصحة عثمان، ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال في عصب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك. ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقرى في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه. في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية. فخشي بعض القوات من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا، يعني أنها أرشقها في العربية. فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواه، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع مصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين: الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز، وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط. الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة. فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة. وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة.
من فضلك اقلب الشريط.